da in nostro lavoro da quello che fa il quando ti guardi il sbaglio di sembrare tornare a in giunti il foro al sì non che non so che ha morto al masale o al rubama a cara di ha bavo da al sé alla masse أن الأذان إذا كان أو الإقامة إذا كان أحدهما أو كلاهما ناقصا ودخل في الصلاة فهل يجوز قطع الفريضة لتدارك النقصان أم لا؟ في الحقيقة لعلها المسألة في أذانكم واضحة الجواب، لكنه يحسن التعرض لها اولا ايضاحا وثانيا يعني لتجربه الاستدلال وتعميق الملكه ولو في الجمله. المهم على انه هذا النقصان اما ان يكون محتملا واما ان يكون محرزا، فان كان محتملا فينبغي أن يكون الجواب واضحا لجريان قاعدة الفراغ، لأنه المفروض أنه كبر، وإذا كان قد كبر فقد انتهى من الأذان والإقامة معا وشك في شيء منها أي محتملا وليس محرزا فتجري قاعدة الفراغ، وإذا جرت قاعدة الفراغ أجزأ الأذان، وإذا أجزأ الأذان لا يحتمل جواز قطع الفريضة على الإطلاق. ولكن الفرق المسألة الحقيقية هنا هو في الفرق الثاني، وهو ما إذا كان بعد التكبير أحرز النقصان، أنه ها نسيت الشهادة الثانية أو حي على الفلاح أو حي على خير العمل، فهل يرجع أو لا يرجع؟ في الحقيقة السيد في هذه المسألة مختصرا هو أن يقال أن القاعدة الأولية أو القدم الأول في الاستدلال هنا هو أن حرمة قطع الفريضة تمنع من الرجوع تمسكا بإطلاقات ما دل على حرمة قطع الفريضة، فلا يجوز الرجوع لأن كل فريضة يحرم قطعها حتى لو كان أذانها وإقامتها ناقصة بحسب الإكراه. إن قلت أنه لا يوجد مثل هذا الإطلاق، لأننا سمعنا واستقرنا أكثر من مرة الظاهر أن المطلب مطابق للواقع، وهو أن دليل حرمة قطع الفريضة دليل لبي كالإجماع ونحوه، وليس دليلا لفظيا لنتمسك بإطلاقه. والدليل اللبي يقتصر منه على القدر المتيقن، وهذا خارج القدر المتيقن، لأن أي نقصان أو اختلاف أو شك يقع في الصلاة فيخرجها عن القدر المتيقن فيجوز قطعها، لأن الدليل أصلا لا يقع له، ومقتضى إصالة البراءة وجواز القطع. جواب ذلك أن المطلب الذي قرأ سمعك إلى حد ما له منشأ انتزاع، وهو أن الفريضة إذا كانت ناقصة أو مشكوكة يخرج المورد عن القدر المتيقن ويجوز قطعها، وأنا أقول بذلك بحسب النتيجة. لكن ليس أنه إذا كان الأذان ناقصا أو الإقامة ناقصا نفس الفريضة إلى باب الجواب. وأما إذا كانت في مثل المورد الفريضة في نفسها جامعة لكل الأجزاء والشرائط وفاقدة لكل الموانع والقواطع ونحو ذلك، فقط أن أذانها أو إقامتها ناقصة هل يجوز قطعها؟ في الحقيقة هذا من المستطاع القول أنه داخل في القدر المتيقن في ذوق المتشرعة وفي ارتكاز المتشرعة، أي لا يجوز قطعه بحال. والسعف عليه، لأنه يدخل في القدر المستيقفا فيما جل من الدليل اللبي، يعني حتى لو كان دليل لبي فهذا هو قدره المستيقف. نعم خارج القدر المستيقف أكو، لكن ليس هذا هو مورد. الدليل الآخر على جواز القدر وليس وجوبه، وجوب غير محتمل طبعا، لكنه يقال بأن هنا بدي الذمة مشغولة بالأذان والإقامة، إذن ف ودليل القطع أيضا شنو؟ لبي نحو ذلك من الأمور، إذن يستحب له التدارك في الشفاء، هذا قمة الأمور. فالدليل الثاني أن نضم مقدمتين بعضهما إلى بعض. المقدمة الأولى تقول أنك إذا كنت في الإقامة فأنت في الصلاة، وهذا عليه خبرين أو ثلاثة متفرقة في أبواب الأذان والإقامة، وفي بالي أن بعضها معتبر السند وإن لم يكن صحيحا لكنه لعله مصحح أو نحو ذلك. المقدمة الثانية ما دل ومررنا عليه قبل عدة أيام، ما دل على جواز قطع الفريضة لمن نسي الأذان والإقامة، مثلا ما لم يدخل في القراءة، أو حتى في رواية أنه في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية يقطع الصلاة ويؤذن ويقيم. ربما أيضا نحتاج إلى مقدمة ثالثة، وهو ما دل على وجوب التدارك في الأجزاء المنسية للأذان والإقامة. إذا نسي، ليس إذا شك، إذا نسي الباب كامل هم أيضا موجود، إذا نسي جزءا مثلا حرفا من الأذان أو من الإقامة عاد عليه، وبما بعده بما يصحح الأذان أو بما يصحح الإقامة. حين ذلك النتيجة صفر، أنه طبقا لهذه المقدمة الثالثة أن من نسي جزءا من الأذان فكأنه نسي الأذان كله، لأنه عليه أن يرجع، فإذا لم يرجع فحينئذ أذانه مكتوب، والأذان الناقص كالعدم ليس أذانا إطلاقا، ليس إقامة مثلا أي منهما كان، وقع في الفراغ لا تجري، لأنه ليس مولد الشيخ وإنما مولد إحراز الناس. إذن فليس هذا منزلا منزلة الموجود والمجزي، يقين غير مجزي. حينئذ المقدمة الأخرى ماذا تقول؟ أنه إذا يكون بمنزلة من نسي الأذان، تخيل أنه أذن ولم يؤذن لأنه أذن عذابا ناقصا، فيجوز له قطع الفريضة لأجل التدارك. وبالأولى بالنسبة إلى الإقامة، لأنه إحدى المقدمات قالت إذا كنت في الإقامة فأنت في الصلاة، فنقصان الإقامة كأنه نقصان الصلاة، لأنه يلازم أحدهما الآخر مثلا، ولو يعني إذا أحرزنا التنزيل أنه تنزيل الكون في الإقامة منزلة الكون في الصلاة، يلازم أن نقصان الإقامة نقصان في الصلاة، فإذا كانت الصلاة ناقصة وكذا وكذا أي يجوز قطعها لأجل تدارك الإقامة. في الحقيقة هذه فلسفة لطيفة من الناحية الفقهية مرتبة، ومن أجل هذا ونحوه أنا أثرت هذه المسألة، وإلا لعلها ما تقوي مهم. حينئذ هل هذا المطلب يكون تاما أو لا يكون تاما؟ في الحقيقة لعل كثير من هذه المقدمات ليست بصحيحة. مثلا من جملة المناقشات أن التمسك بالروايات الدالة على أن من نسي الأذان والإقامة تداركها حتى ولو دخل في الصلاة. هنا نحتاج إلى إطلاق يشمل حتى لو نسي بعضها، وإلا هو مفروض مثلا أنه لن ينتهي الصلاه وإنما نسي جزءا منها، فهل يكون هذا مشمول لقوله من نسي الأذان والإقامة حتى يكون مشمول لمحمولها وهو جواز القصد؟ لا لا، من نسي عرفا أنه نسيه ونسيها كلها، هكذا مقصود السائل قطعا. وأما أنه نسي بعضها لا يصدق عرفا أنه نسيها. وإذا ضممنا فكرة أخرى وهو أن الوضع للأعم عرفا، فهذا قد أوجد الأذان عرفا، ليس أنه نسي الأذان عرفا. فإذا كان أوجد الأذان عرفا فلا يدخل في الموضوع، فلا يدخل في المحمول، لا يصدق عرفا أنه نسي الأذان، لأنه جاء به نعم ناقص حرف واحد مثلا أو حرفين أو نحو ذلك، فإذا جاء به لا يدخل في الموضوع. وكذلك يمكن القول أنه شنو؟ أنه ليس في مقام البيان المتكلم، إنما قال يقطع الفريضة لأجل ذلك ونحو هذا، لم يكن في مقام البيان من ناحية نسيان جزء، وإنما فقط في مقام البيان من ناحية نسيان كل، وهذا أيضا. إذن فهذه المقدمة لا تكون تامة، وإذا لم تتم إحدى المقدمات سقطت. وكذلك لو راجعنا الباب، ولا حاجة إلى مراجعتي فعلا الآن، لكنه راجعوه في الحقيقة فيها روايات أكثر اعتبارا سندا. شنو يعني؟ أنها ذات طائفتين الباب، طائفة تقول أنه يرجع حتى لو كبر، حتى لو كان في الركعة الأولى، حتى لو كان في الركعة الثانية، وطائفة أخرى أكثر اعتبارا سندا تقول شنو؟ أنه ليس عليه شيء، يستمر في صلاته هكذا. إذن تتعارض وتتساق، يعني حتى في موردها القدر متيقن وهو نسيان الأذان كله والإقامة كلها لا يجوز قطع الفريضة، لأنه إذا تعارضت وتساقطت بعد نتمسك بحرمة قطع الفريضة لا يبقى شيء. فمن هذه الناحية في قدرها المتيقن هي محل مناقشة، فكيف بالتفصيل والتفريع وهو نسيان بعض الفرائض دون بعض الفقرات دون بعض. وكذلك نناقش في شنو؟ في ذات أنه هذه الملازمة التي ادعيناها في التقريب، وهو أنه إذا كنت في الإقامة كنت في الصلاة، فيلازم أن نقص الإقامة نقص في الصلاة، ليس كذلك. لا طبعا، هذا إنما يكون إذا كان الارتكاز المتشرعي يفهم هذا المعنى 100%، وهو ما إذا كان شنو؟ كأن الكون في الإقامة حقيقة هو كون في الصلاة. إلى بعض الجواب حينئذ يكون قاطع الإقامة قاطعا للصلاة، ونقصان الإقامة نقصان في الصلاة وإلى آخره، لكنه لا يفهم المتشرع ذلك، لا يفهم المتشرع هذا على مستوى الاستحباب، وذاك على مستوى الوجوب، ولا يمكن أن يقاس الاستحباب على الوجوب، ما كان من القواطع والموانع في والنواقص ونحو ذلك فيما هو واجب في داخل الصلاة أهم بطبيعة الحال من قضية الإقامة. نعم يفهم على مستوى الاستحبابي أنه إذا كنت في الإقامة كنت في الصلاة، أي امتنع من الكلام، أي استقبل، أي يكون على طهارة إلى آخره كما في الصلاة، لكنه كله على وجه الاستحباب، لأن التنزيل أساسا ليس، لا يحتمل أن يكون تنزيلا حقيقيا لزوميا أو وجوبيا، وإنما هو استحبابي، نتائجه أيضا تكون استحبابية. وإذا كان كذلك أو لوازمه بتعبير آخر تكون استحبابية. فإذا كان الأمر كذلك ماذا يقول الحال؟ يقول الحال على أنه لا يجوز قطع الفريضة بمثل هذا التدارك. ثم قال المحقق الحلي قدس الله روحه: ويستحب فيها فيهما، أي الأذان والإقامة، سبعة أشياء: أن يكون مستقبل القبلة. هذا هو الله. طبعا هو من هذه الناحية كلامه مجمل. هكذا أو بعضه هكذا لا نعلم، كلامه مجمل. مقتضى إطلاقه أن يكون هذا كله، لكنه أنا سوف أشكل بعد ذلك أنه إذا نافى استقبال قبلة الإعلام، نافى الإعلام، فماذا يكون؟ يقدم الإعلام أو يقدم الاستقبال؟ لأن أنا شغلي أنه أفهم الناس، أقعد أستقبل القبلة ولا أفهم الناس؟ هاي واردة؟ ما واردة حبيب. فلذا على أنه بنوا على احنا نسميه حوض بلغتنا، قد فتح في نهاية المنارة لأجل أن يدور المؤذن فيها ويؤذن، طبعا قبل المكبرات، ودوانه له أثر في الإعلام، أو مثلا يصعد على سطح المسجد فيتوجه إلى كل الجهات مرة هنا ومرة هنا، حتى البيوت على دائرة المسجد لو صح التعبير كلها تسمع. لا أنا أقعد في جهة واحدة وأؤذن، والصوت طبعا الموجه لا يسمع من الخلف إلا قليلا، هذا ينبغي أن نعرفه. ليس أنه نأخذ المسألة حتى من هذه الجهة بتسامح، تكوينا هكذا. إذن فالتنافي إجمالا موجود ما بين الإعلام وما بين شنو وما بين التوجه إلى القبلة. فماذا نقول؟ هذا فرع سوف يأتي، لكنه ينبغي شنو؟ أنه نخص الكلام في القدر المتيقن ثم ندخل في التفاصيل. افترضوا أذان المنفرد، ظاهر أنه هو نظره إلى أذان المنفرد، وهذه قرينة حالية وليست قرينة مقالية مع الأسف، وإلا التعبير فيه شيء من التجول أكيدا. فحينئذ يكون الفقيه في مثل هذه الحال مسؤولا عن سرد الأدلة المحتملة على هذا المدعى، أنه يستحب الاستقبال حال الأذان، استقبال القبلة حال الأذان، والإقامة بطبيعة الحال. ما يمكن سرده في هذا الصدد عدة أدلة، كثير منها طبعا غير متوفرة في المصادر، لكنه نمر عليها في كل المسائل مما هو محتمل، حتى لو كان قابل للمناقشة أيضا نقوله ونناقشه، لا أقل من كثرة الاطلاع وتعميق الملكات. أولا الإجماع، وقلت لكم أكثر من مرة أن الإجماع لا يمكن أن يكون محصلا من الناحية التسبيب أو من الناحية العملية، لأنه في المصادر قل ما يشارك فيه، ليس أنها غير مذكورة، ولكن المفتين المحررة أسماؤهم في المصادر ليس أكثر من 1% لعله من مجموعة القرآن، فكيف نحصل الإجماع إلا حدثا يحصل عندنا اطمئنان كامل على أنه بلي هذه المسألة مسلمة. هذا ضبط. هنا كأننا عندنا حدث كامل بأن المسألة مسلمة بأنه ولي. الأفضل هو استقبال القبلة بالأذان. فإن قلت، وهذا أيضا إلى باب الجواب، أن هذا الإجماع مدركي لأنه فيه روايات أيضا يمكن أن يستدل بها بسيطة نسبيا قليلة، فحينئذ يكون مدركيا، والإجماع المدركي ليس بحجة. نقول أولا نجيب بما أجبنا به في عدة مسائل من هذه الناحية، وهو أن الإجماع هنا أعمق وأوسع وأوضح من هالروايتين الثلاثة الضعيفة السند التي تدل على الاستقبال، ربما واحدة خبر المروزي على لكم الأمور، الباقي ماكو. فإذا كان أوضح وأعمق ارتكازا في أذهان الفقهاء ونحو ذلك، إذن فنسأل عن الحصة الزائدة، هكذا تعبيري، أنه إذا كان ابن أو معلول للروايات يكون بمقدار الروايات أهميته، في حين أنه لا، هذه أهمية ضخمة جدا. فإذا كانت أهميته ضخمة جدا فكيف ضخمت إلى هذه الدرجة؟ إنما هو باعتبار يعني الميراث عن المعصومين سلام الله عليهم، وليس فقط اعتمادا على هذه الروايات الضعيفة. هذا انتهينا منه. ثانيا، أن ما طرق سمعك في مثل هذا إنما هو في الواجبات، في الأحكام الوضعية الإلزامية والأحكام التكليفية الإلزامية، هذا من الأسئلة الأمور. أما في المستحبات فلا حاجة إلى كل ذلك، حتى لو كان الإجماع مدرسيا أيضا يمكن التمسك به في مثل هذا الأمور، لأنه يكون صغرى، على كل حال يكون صغرى لأخبار من بلغ. فمن باب التسامح في أجلة السنة نتمسك بهذا الإجماع حتى لو كان مدرسيا، ونكمل إلى بقية الحياة.